أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى بيع العملة بصنفها، كنا نقول بجنسه، بيع النقد بجنسه. إذ قد يرتجب من يروم الفائدة الربوية إلى بيع النقد بجنسه حالا من طرف وهو الأقل، مؤجلا إلى المدة المحدودة مع الزيادة في الطرف المقابل، فيقال إن هذا ينتج نتيجة الفائدة الربوية لكنه بيع ولا إشكال فيه. وينسب الشهيد الصدر رضوان الله عليه ذهب جملة من العلماء إلى صحة هذه الطريقة بحجة أنها بيع غير مشمول لأدلة التحريم الربوي في المقام. لا ربا المعاملة، لأنه ليس من المكيل والموزون بل هو من المعدود. ولا ربا القرض، لأنه بيع ليس بقرض. فحينئذ يكون المقام دالا على صحة التواصل. وأما التراكم الربوي عند التأخير فإنه أيضا قابل للتخريج بالشرط في ضمن عقد البيع، شرحناه بالأمس، أن يجعل جزاء التأخير وتنازله عن حقه بالمطالبة في مقابل دينار مثلا في كل شهر أو 10 في كل شهر، مو مهم المقدار، بحسب المبالغ يجعل الشرط، فيتوصل أيضا إلى فائدة التراكم والتضاعف من خلال هذا الشرط، وهو شرط سائغ، إذ لي حق بالمطالبة فيضيق عليه، فأستطيع أن أتنازل عن حقي بالمطالبة في مقابل مبلغ مالي. فمن المشكلة؟ هذا
تراكم ربوي، تراكم المالي مش ربوي.
طبعا طبعا هو يريد أن يتوصل إلى فائدة التراكم الربوي لكن بأسلوب غير ربوي.
التعبير عن التراكم الربوي،
لا، هو يريد كبائن انه يماشي البنوك العصرية، وكفرد متعامل مع البنك يماشي المتعاملين مع البنك من غير الملتزمين، كملتزم يوجد له بديل شرعي. اي ما مشكلة، لا وليكن مراده الجد الوصول الى الفائدة الربوية لكن باسلوب محلل. إذا العقود صحتها وفسادها لا يبتني على الأهداف والغايات النهائية والدواعي، يبتني على واقع المعاملة. إذا واقع المعاملة بيع فليكن، مو مشكلة. ولا بتقول لي هذا اللي عم يتعامل مع بنك ليش لجأ لصيغة البيع؟ لجأ للتوصل إلى الفائدة التي يستفيدها الربوي بالإقراض الربوي لكن من خلال معاملة محللة، إذا واقع الأمر. وسيأتي مزيد توضيح.
إذا ما أعطوه يعمل مشكلة
طبعا، ما هو في بيع وشراء، لما في بيع وشراء ملزمون بالدفع. يعني أنا بعتك 100 دينار ب 120 دينار من نفس الدنانير، مش نفس الشخص، من نفس الفصيلة، يعني ليرة لبنانية بليرة لبنانية، غاية الأمر أقبلك 100 الآن وأنت تعطيني 120 بعد 6 أشهر، فأكون توصلت فائدة 20 على 100. فليكن، مو مشكلة، لكنه توصل إلى نتيجة الربا بمعاملة غير ربوية. هذه فقط.
معاملة مش ربوية.
طبعا، لأنه بيع وشراء.
لو كان نيته قلبية.
ما في المعاملات تصحيحها وإفسادها لا يبتني على النوايا القلبية والدواعي، يبتني على تحقق أجزاء وشرائط المعاملة، وهنا أجزاء وشرائط البيع متوفرة، هكذا يقولون. السيد الخوي على الله مقامه الشريف يقول في بحث له تقدم في أصل الدراسة يا أخوان، عند الحديث عن الكمبيالات في مسائله المستحدثة والتي عنوانها في الصفحة 416 من الجزء الأول من منهاجه، وتحديدا في المسألة الثالثة من المسائل، في المسألة 18 في ذكره الفوارق بين البيع والقرض، أفاد رضوان الله تعالى عليه أن البيع ما نصه يختلف عن القرض في الربا، لا في المسألة الثانية مش الثالثة، في نهاية صفحة 416 قال: اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوض في البيع وبدونه لا يتحقق البيع، وعدم اعتبار ذلك في القرض. مثلا لو باع 100 بيضة ب110 فلا بد من وجود مائز بين العوض والمعوض، كأن تكون 100 من الحجم الكبير في الذمة وعوضها من المتوسط، وإلا فهو قرض بصورة البيع ويكون محرما لتحقق الربا فيه. خلاصة ما أفاده أن أصل وجود زيادة في أحد الطرفين لا تكون مضرة، إنما المضر هو عدم تميز العوض عن المعوض. ففي القيميات حيث يمتاز العوض عن المعوض كما في مثالنا، في مثاله يعني من 100 بيضة ب110، لا أرى أن هذا بيع إذا كانت البيض متساوية من حيث المقدار والحجم والنوعية وإلى ما هنالك، بل أراه قرضا بصيغة البيع، والسبب عدم تميز العوض عن المعوض. جملة عبارته لكلامه لأنه اختلفوا بتفسير كلامه. جيد، العكس هو صحيح، هو أصلا من أثار هذا البحث هو السيد الخوي. جيد، ولذا اشترط في القيميين ايضا، البيض من القيميات مو من المثليات كما هو واضح، ان يكون هنالك تفاوت في الصنف البيضي بين العوض والمعوض. فقال مثلا 100 تكون من الكبير و110 تكون من المتوسط، ماشي، هذا التفاوت واضح. ولذا هو لا يقول كلامه في خصوص المثليات بل يقوله في القيميات. إذا جئنا إلى محل كلامنا نجد بشكل واضح أن السيد الخوئي على الله مقامه الشريف يقول في محل كلامنا بناء على هذه القاعدة بأن مبادلة 100 دينار ب110 دنانير مؤجلة إلى شهرين مثلا هذا قرض وليس بيعا. ما هي حجتك في هذا سيدنا؟ هل اتحاد الصنف شرط من شرائط صحة المعاملة أو تغاير الصنف شرط من شرائط صحة المعاملة؟ ما مرادك سيدنا من لزوم كون العوض غير المعوض؟ هل المقصود الغيرية الشخصية؟ فقطعا هنا توجد غيرية شخصية. العبارة أوضح. هل مقصودك سيدنا أن يشترط المتعاقدان أن لا يكون الدفع من شخص ما دفع؟ فنقول هذا ليس شرطا، لا في القرار ولا في البيع. طبعا ما عم بشكل فعلا على السيد الخوي، عم بشكل على الاحتمالات لموصل شو بده اخر في السيد الخوي. ليش؟ لان الانسان المقترض في باب القرض 100 دينار بدون زياده، ما الذي ثبت في ذمته؟ ثبت في ذمته 100 دينار من دون زيادة. هل يشترط أن يكون التسديد من غيرها؟ ألا يستطيع عند حلول الأجل أن يسدد نفس المئة التي أخذها إذا بقيت معه اتفاقا؟ أو خرجت منه وعادت إليه اتفاقا؟ توجد مشكلة؟ هل هناك من يقول فقهيا بأنه لا يصح التسديد بنفس العين؟ لا يوجد قطعا. كذلك في بيع العملة، بمعزل عن إشكال السيد الخوئي هنا، فيما لو غضضنا النظر عن إشكال العقلائية والارتكاز العرفي وإلى ما هنالك، لو باع 100 ب100 وكان لديه هدف عقلائي لنفترض بحسب واقعه الفعلي 100 حالة ب100 مؤجل، وهدف العقلائي أن توجد لديه السيولة لأنه بده يقدم إلى على تأشيرة أو فيزا بهم يكون في حسابي هذا المبلغ مثلا، أو يبرز هناك أنه معي هذا المبلغ أنا أعطوني فيزا. مو مهم المقاصد العقلائية لا تنحصر يا أخوان، وتختلف باختلاف الأشخاص والأمكنة الأزمنة. إذا كان الأمر هكذا فعندما حل الأجل كان هو محتفظ بنفس المال، دفع الثمن الذي في ذمته إلى شهر أو شهرين من نفس الثمن. هذا ما اسمه سيد الخوئي يقول، هذا اسمه قرض، هذا اسمه قرض. ليش سيدنا مروي هذا؟ وصحيح بنظر السيد الخوئي، ولو سددت من نفس العين ما اسمه بيع. لماذا سيدنا يقول؟ لأنه اتحد فيه العوض، أو مش اتحد شخصان، لم يوجد فارق بين العوض والمعوض. إذا الاتحاد الشخصي مش هذا المقصود بالسيد الخوئي طبعا. ها؟ بدليل أنه في البيض بدل 100 ب110 في مثاله، لم يتحد، لا أقل العشرة هي غير المئة، إذا لم يتحد. ومع ذلك السيد الخوي قال إذا ما في فارق بين 100 و110 من حيث المواصفات البيضية، ها، وهذه كبيرة وذي متوسطة، فهذا قرض في صورة بيع وليس بيع. إذا مشكلة السيد الخوي في الإبطال هنا ليست من جهة أنه بيع والزيادة فيها مشكلة من باب الفائدة الربوية المحرمة، بل من باب أنه قرض، فهو منضو تحت روايات كل قرض جرى نفعا أو جرى شيئا فهو حرام، فيكون موردا لها. فالربا الجاري فيه الربا القرض وليس ربا البيع والمعاملة. انتبهوا يا إخوان، سيد الخوي قال هذا مو بيع، وشو قال في المقابل؟ وإلا فهو قرض بصورة. إذن السيد الخوي لا يرتضي إبطاله بيعا فقط بحجة عدم تحقق شرائط العوضين، لأنه ربط العوض والمعوض، يعني شرائط العوضين واختلال شرط من شرائط العوضين. بل أثبت أن حد القرض، انتبهوا، أن حد القرض هو الذي ينطبق عليه. مع هذا الكلام الدعوة صريحة في الطرف المقابل، فلا يصح الإيراد على السيد الخوئي، انتبهوا، بأننا سلمنا أنه ليس بقرض، ليس بميت. ألا يكون معاملة خاصة لا نظير لها تنزلا؟ نقول، يقول هذا المستشكل من أجلة تلامذته، تنزلا نقول بأنه خير إن شاء الله، هذا ليس بيعا، فليكن معاملة مستقلة مشمولة لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة فقط، أو لقوله تعالى أوفوا بالعقود، بناء على صحة الاستدلال بأوفوا بالعقود على تصحيح المعاملة لا على اللزوم فحسب، كما هو رأي شائع بين جملة معتق بها من الفقهاء. أقول هذا بعد لا يغل على السيد الخوي، لأن السيد الخوي لديه دعويات في المقام. الدعوة الأولى أنه ليس ببيع، والدعوة الثانية أنه قرض، يعني لا ينطبق عليه البيع التام للشرائط، والمقصود شرط العوضين هنا بتصحيحه. ثم صرح السيد الخوي أن هذا غير مختص بالمثليات، هذا يشمل حتى القيميات، من خلال مثاله بالبيض فإنه من القيميات وليس من المثليات. إذن بدنا نفهم كلام السيد الخوي، شو عم يشترط السيد الخوي؟ يشترط السيد الخوي أن يكون هنالك فرق بين العوض والمعوض. هل نستطيع أن نفهم هذا الكلام على أساس أنه مع عدم وجود التفاوض يصدق على كل منهما أنه بائع وأنه مشتري، فلا يتميز العوض من المعوض؟ فإذا أردنا إجراء الخيارات المختصة مثلا فلا نستطيع إجراءها، هل هذا هو مراد السيد الخوي كما ربما حاول البعض أن يفهم كلامه؟ أقول الجواب لا قطعا، إذ هذا غير مفضل للعقد. لنفترض أنه في مكان ما لم يتشخص البائع من المشتري، هل هذا يبطل الالتزام العقدي؟ لا نستطيع أن نجزم بإجراء الخيار المختص بالبائع على أحدهما أو المشتري على أحدهما، لأنه لم يتشخص البائع من المشتري. لكن هل يبطل العقد؟ لا يبطل العقد ما دام في الواقع يوجد عوض ومعوض قطعا. وبعبارة أوضح، نحن لسنا بحاجة في البيع إلى معوض وعوض، نحن بحاجة في البيع إلى عوضين. بالدقة، نحن نحتاج إلى عوضين متمولين في البيع، والعوضان متمولان في البيع. فليست مشكلة السيد الخوي هنا عدم تميز البائع عن المشتري، فما هو واضح. ففي الدقة، بالدقة، شو بك السيد الخوي يا أخوان؟ ما الذي يريد قوله السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف عندما قال هذا الكلام؟ اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوض في البيع. أقول الظاهر الذي لا شك فيه ولا لبس عندي أن السيد الخوي يريد أن يقول هنا لا أتحدث أنا عن شرط خاص من شرائط العوضين في البيع، تبولا أنا أتحدث معكم هنا، يريد أن يقول السيد الخوي عن أن هذا ينطبق عليه عنوان القرض، وإجراءك له بصيغة البيع لا يصيره بيعا، لأن حد القرض هو الذي ينطبق عليه وليس حد البيع.
يسقط عموما تجارة العطارات وعموم
المشتري يسقط، لا يبقى مو مشكلة، قرض وقرض صحيح، لكن لا يوجد شرط الزيادة فيه، لأن شرط الزيادة يبطل الشرط ولا يبطل العقد، مسلم عقد القرض يبقى قائم، هذا حقيقته قرض. يقول السيد الخوي لا عبرة باللقلقة الألفاظ والإنشاءات، فيبقى أن نسأله للسيد الخوي ليش مو بيع؟
يقول لأن حد المعاملتين لا ينطبق عليه، وهنا المنطبق عليه هو حد المعاملة القرضية. طب نسأل السيد أخوي سؤال ونسأله لأنفسنا، لو كانت هناك نكتة عقلائية جعلت شخص يبدل حال بحال 100% من الدنانير من نفس الفصيلة، عندي هدف يا أخي، هدف نفسي معين، شخص هذه 100 لا أريد أن ألقيها معي، أي 100 أخرى تنفعني؟ لأن شخص هذه 100 مثلا عندي حرج نفسي من الاحتفاظ بها، فبدلتها بيعا، والقصد العقلائي موجود مع الطرف المقابل. هون السيد الخوي بيقول المعاملة صحيحة ولا فاسدة؟ هون لابد أن يقول صحيحة، لأنه ما في شرط خاص. نبهتوا في باب العوضين يقتضي تغاير بين العوض والمعوض مطلقة، لكن إذا كان أحدهما مؤجل والآخر معجل فيقول السيد الخوي بأن هذا هو حقيقة القارض حينئذ وليس حقيقة البيع. طبعا معنى هذا الكلام أن السيد الخوي يريد أن يقول بأن البيع والقرض لا يلتقيان، فحتى لو أنشأت ما هو قرض بصيغة البيع ولم يختل فيه شرط من شرائط المعاملة البيعية فهو قرض وليس ببيع. فنسأل سؤال، السؤال الجوهر اللي لازم نسأله للسيد الخوي واللي لسه ما عندي جواب عليه، بعدين بنحكي فيه إن شاء الله، إنه إذا مبادلة الحال بالحال مع عدم التميز بين العوضين 100 دينار ب100 دينار بيع صحيح لا مشكلة فيه، وإذا بدك جنابك تميز من صرح أنا البائع وأنت المشتري وتوافقنا على هذا، بعد تميز المبيع من العوض والله ما تميز، تميز التوافق فيما بيننا وحال بحال، إذا سلمت أنه بيع فنقول ألا يوجد في الشريعة شيء اسمه السلف والسلم والنسيئة وإلى ما هنالك؟ قطعا يوجد مسلم عند الكل، فنتيجته تشبه إلى حد كبير القرض في العادة. نعم فيما لو تغير العوضان، فيما لو تغير العوضان كان عروض بنقد يقال له بيع شو بيع النسيئة مشاك، طيب جيد مقابل النقد. إذا لم يتغير العوضان فهو بيع نسيئة، تقول إنه مع عدم التغير في الجنس، ولذلك ما كان يستشكل السيد الخوي مع التغير في الجنس، يعني ليرة لبنانية بليرة سورية، هو عينه القرض، إذ القرض هو ضمان المثل أو القيمة في الذمة، هذا معنى القارض. فنقول حينئذ إذا سلمنا التداخل بين المعاملتين إذا انطبق على معاملة معينة نوعان من المعاملات المسمات، هيك بسموها بالفقه الحديث يعني المعنونة، بيع وقرض، إذا سلمنا التداخل قبل ما نجي بنحل الإشكال، فما المائز في كونه بيعا أم قرضا؟ لماذا تقول هو قرض؟ ليش ما بسمي بيع نسيئة؟ ليش مو بيع نسيئة؟ شو جواب السيد الخوي هون؟ جواب السيد الخوي أنه هنا لا ينطبق عليه تعريف البيع مبادلة مال بمال، وينطبق عليه تعريف القرض وهو ضمان الشيء بمثله. لا شو بدي بالزيادة؟ لا تروح للزيادة، أنا عم حقق بقرض ولا لا بمعزل عن الزيادة.
بمثله في الذمة،
مش هيك؟ طيب نسأل هنا، هل مبادلة المال بالمال مختصة بالشخص سيدنا؟ الجواب لا،
بدليل أنه في النسيئة مبادلة مال بمال في الذمة، صحيح أم لا؟
إذن يمكن أن يكون بدل المال بالذمة، لكن في مبادلة بين مالين، المال الأول ومال ذمي. طيب جيد، بينما في القرض ضمان المال المقابل يكون نتيجة تلقائية للاقتراض، لا يحدد من قبل المقترض والمقرض البدل. لذلك إذا اقترض بنقد البلد يجب أن يسدد بنقد البلد ولا يلزم بغيره. إذا اقترض بنقد غير البلد يجب أن يسدد بنقد غير البلد. هذا معنى المثلية، يعني الأقرب والأطبق على ما أخذه قرضا. إذا مثلي من جميع الجهات لابد أن يسدد المثل من جميع الجهات. طبعا مش بالمعنى الفلسفي، مش مثل من جميع الجهات، بالمعنى الفلسفي، بالمعنى العرفي. وإذا قيمي الأقرب من القيمة، مش أي قيمي، يعني الآن النقد قيمي شاء، أنا علي أن أسدد نقد البلد إذا اقترضت نقد البلد. إذا بالعملة الغربية دولار مثلا علي أن أسدد بالدولار، هذا مسلم في باب القرض. لكن العوض هنا حددته طبيعة العقد الاقتراض، لم يحدده المتعاقدان والمتعاملان. جيد، فنسأل السيد الخوري وغير السيد الخوري، هنا العوض وهو المئة هل تحدد تلقائيا في موضع بحثنا أم تحدد باعتبار أن المعطي للمئة هو الذي طرب في مقابلها المئة وعشرة وتعاوضا على المئة وعشرة من نفس الجنس، تعاوضا بلا شك، غاية الأمر المئة وعشرة في ذمته وليس في الخارج لمدة شهرين. شو؟ القرض مش هيك، القرض بطبيعته ليس هكذا، القرض ثبوت تلقائي، العوض يثبت تلقائيا. مو مشكلة يثبت تلقائيا، أنا لم أبذل مالي لك على سبيل المجان، أعطيتك مالي على سبيل الضمان، هذا معنى القرض. فأنت لم أحدد بأي شيء تضمنه، مقتضى القاعدة العقلائية المنضى شرعا أنك تضمنه بمثله. إذا من المثليات تضمنه بمثله من جميع الجهات، إذا من القيميات بالأقرب إليه، عملة لبنانية مقابلها عملة لبنانية
والزيادة.
نحن ما حددنا، خليك عن الزيادة خلينا بقد تحصل المعاملة في البيع. لا، أنا من البداية حددت مقابل المئة مئة وعشرة. ولذلك نسب بعض تلامذة السيد الخوئي إلى السيد الخوئي بعد أشكل يا وخدوه أنه يقول بأنه إذا كانت المعاوضة بالجنس ولكن شرط فيه صفات غير صفاته، كما لو أعطاه 100 دينار لا تنطبع الواحدة، في مقابل 100 دينار مجزأة 10-10 أو 110 مجزأة 10، نسب إلى السيد الخوري أنه يلتزم أن هذا بيع وليس بقرض، لأنه في العقد جعل شكل من أشكال التغاير بين العوار والمعوض. وهذا الكلام إذا صحت نسبته إليه فهي من الغرائب حقيقة يعني. إذ العبرة بالبيعية كون التبادل وتشخيص كل من المتبادل بهما عقديا عند الإنشاء العقدي، بينما في القرض البدال بمقتضى أصالة عقد القرض يحكمه القاحلة لا تشخيص المتعاقدين. وإذا ما التجأ المتعاقدان إلى التشخيص فإنما يلتجئان عندما يريدان استدادة القرض بغيره. وهذا بحث مهم دقيق يا إخوان وله علاقة بكبرى بحث المعاملات والعقود، وإنه أساساً إذا بنطلق معاملتين على مورد واحد، حد معاملتين على مورد واحد، فماذا نصنع؟ هل إنشاؤه بلفظ إحداهما يجعله من إحداهما ودام شعاره متحققا فقصدي للبيع يجعله بيع، أم أنه أساسا لا يمكن التقاء معاملتين على مورد واحد فهي إما تمت الأجزاء والشرائط لهذا أو لهذا؟ بعد البحث ما اكتمل ويحتاج إلى وقت لأكثر من شيء، وهو بحث مهم إنصافا يأتي في تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله وصلى الله عليه وسلم.